بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. أعمالنا.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 55 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين السابع من شهر محرم عام 1440، وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي فيما يتعلق بالوضوء والتيمم. قال السؤال: رجل شك في غسل الأعضاء، هل غسلها مرتين أو ثلاث؟ ماذا يفعل؟ يبني على اليقين الأكيد أنه غسل مرتين، أما الثالثة هي موضع الشك، فيغسل مرة ثالثة، يغسل مرة ثالثة. والقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، متفق عليها بين أهل العلم. فاليقين هو أنه غسل مرتين، غسل يديه أو وجهه مرتين، وهو شك هل غسلها مرة ثالثة أم لا، فيغسل مرة ثالثة. السؤال الثاني: رجل غسل وجهه ثلاث مرات في الوضوء، لكن لم يعمم الماء لم يعم الماء الوجه كله، فهل يدخل في التعدي؟ ما دام أنه لم يصل الماء إلى الوجه كله ولم يغسل ولا مرة واحدة، لأن هذه الثلاث مرات لا يعتبر غسل وجهه، لأنه لم يغسل الوجه كاملا، لم يعم الماء الوجه كله، لابد أن يغسل وجهه كامل من منبت الشعر إلى الأسفل ثم إلى عند الأذنين وهكذا يمينا وشمالا الوجه بكامله. أما إذا لم يعمم الماء على الوجه فهو لم يغسل ولا مرة واحدة، فعليه أن يغسل ثلاث مرات، ولا يعتبر من التعدي لأنه ليس زيادة، وما زاد والآن إلى الآن ما غسل ولا مرة، لأن كل الغسلات الثلاث لا تعتبر شيء. الوضوء مما مسته النار، فما حكم التيمم مما صنع باستخدام النار مثل الطابوخ والأسفلت وغيرها؟ يعني كان السؤال فيه شوية من تشدد، لكن نجيب عليه. التيمم مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي هو كالوضوء، هو بدل الوضوء، إلا ما خصه الدليل. والوضوء مما مسته النار مستحب، ما طبخ على النار يستحب أن يتوضأ، لكن لا ينقض الوضوء، هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يقاس عليه التيمم في هذه الحالة. فما كان من الصعيد أو ما كان على وجه الأرض يجوز التيمم به. وذكرنا الأسبوع الماضي الأقوال الثلاثة، والقول الثالث الأصل أن التيمم يكون بالصعيد وهو التراب على القول الأحوط، فإذا لم يوجد التراب يتيمم بما على وجه الأرض ولو بالجدار، وهكذا إذا ما وجد إلا هذا الطابوق يتيمم به، ومما هو على وجه الأرض يجوز التيمم به. ما حكم الوضوء أو التيمم في أرض كلها ثلج، في أرض كلها ثلج أو حشيش لا يوجد تراب أو كلها غابات؟ يعني نفس تقريبا الجواب، إذا كان الأرض كلها ثلج إذا يذيب الثلج ويتوضأ بالماء بعد ما يذوب الثلج إذا استطاع، لأن الثلج من الماء ماء هو أصله ماء متجمد، فيتوضأ به الثلج، يتوضأ بالثلج، ولا يجوز له يتيمم ما دام عنده ثلج. يستطيع أن يذيبه، ينتظر قليلا ويذيب الثلج ويتوضأ به لأنه ماء. ومسألة الحشيش أو غابات، غالبا إذا وجد الحشيش والغابات يوجد الماء غالبا، لكن إذا لم يوجد يتيمم بما هو على وجه الأرض، بما هو على وجهه، وجد ترابا هو الأولى والأفضل، وإذا ما وجد يتيمم بأي شيء على وجه الأرض، يدخل في معنى الصعيد كما مر معنا في الدرس الماضي. لو نام رجل عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس في بيته، فهل يرتحل من غرفته إلى غرفة أخرى أم ما يفعل؟ طبعا هو فهم من الحديث الذي مر معنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في سفر، ومن شدة التعب ناموا حتى أيقظهم حر الشمس، فاتت عليهم صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرتحلوا من هذا المكان، فارتحلوا من هذا المكان إلى مكان آخر بعيد عن هذا المكان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة كما في صحيح الإمام مسلم، وأن العلة حضور الشيطان في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعد عن هذا المكان الذي فيه الشيطان، ولا يقاس عليه غيره. أنت واجب عليك الآن إذا استيقظت من نومك وفاتت عليك صلاة الفجر وطلعت الشمس، واجب عليك الآن فورا تتوضأ وتصلي في مكانك، ما ترتحل من غرفة أو إلى بيت آخر أو لا، ليس هذا هو. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة سبب وجود الشيطان، إذا أنت تعرف أن هنا شيطان نفس العلة، لكن ما تعرف لأن هذه من الغيبيات، فلا يدخل فيه، لا يرتحل، يصلي في مكانه. هنا نفس السؤال تقريبا، أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعدما فاتته مع الجيش ولم يصليها مباشرة بل سار بالجيش، فهل لو صار معي هذا وأخر الصلاة للضحى أو قبيل الظهر لهذه؟ وأحيانا نفس الجواب تقريبا، لا تؤخر ما دام فاتت عليك الصلاة، فيجب عليك أن تصليها فورا إذا ذكرتها أو استيقظت من نومك. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليصليها إذا ذكرها. إذا كنت ناسي والآن ذكرت، يجب عليك فورا الآن تصليها، هذا وقتها، هذا وقتها. وهكذا إذا استيقظت من النوم بعد ما فات وقت الصلاة، يجب عليك فورا الآن تتوضأ وتصلي، ما تؤخر. حتى من أهل العلم قال: لو أخرها بغير عذر لا تقبل منه، فات وقتها، هذا هو وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. وظهر الأسئلة الآن بما أن انتهينا من الوضوء والتيمم واليوم نبدأ بكتاب الصلاة، فكأن دخلنا باب الصلاة من الأسئلة: هل من السنة عند إيقاظ جماعة من النوم التكبير كما فعل عمر رضي الله عنه في القصة في الحديث، عندما ناموا في هذه السفرة واستيقظهم حر الشمس، قام عمر وهو الثالث وقام يكبر والنبي صلى الله عليه وسلم كان نايم. هو هذا السؤال يرتبط بكذا: هل من السنة عند إيقاظ جماعة من النوم التكبير؟ لا، ليس من السنة، لا يقال أن السنة إذا كان واحد نام عن صلاة قم صلي أيقظه بالطريقة التي تناسبه، لكن ما تقول الله أكبر الله أكبر، ليس من السنة. أولا لم يأتي الأمر بها، ثانيا لا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أو فعلها أحد من الصحابة في غير هذه القصة. هذا اجتهاد من عمر، فقد أراد أن يرفع صوته حتى يستيقظ النيام ويصلون الصلاة التي فاتتهم، لكن لا يستدل بهذا الحديث على أنها سنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هنا السؤال أيضا: قد يستدل بالحديث على جواز الجماعة الثانية، على علاقة إذا كان نفس الحديث المقصود به قصة النوم هذه، هم ما صلوا صلاة ثانية جماعة ثانية، هم غيروا المكان فقط وصلوا هناك، أذن المؤذن وقيمة الصلاة وصلوا جماعة واحدة، فما فيه دليل من هذا الحديث على جواز الجماعة الثانية. قد يستدل بعض أهل العلم بأدلة أخرى غير هذا الدليل غير هذا الحديث على جواز ومشروعية الجماعة الثانية، وهي المسألة معروفة ومشهورة، الخلاف فيها معروف، والأدلة واضحة فيها، وقد يأتي مكانها في كتاب الجماعة، كتاب صلاة الجماعة في الكتاب. آخر سؤال: هل يجزئ رفع الجنابة بالتيمم مع وجود الماء؟ لكن بسبب الوجود في البر وبرودة الماء الشديدة، ذكرنا سابقا أنه لا يجوز التيمم إذا وجد الماء، كذلك لا يجوز، يجوز التيمم ويشرع إذا عدم الماء، وأيضا يشرع التيمم عند عدم القدرة على استخدام الماء. الماء موجود لكن ما يستطيع أن يستخدمه، وذكرنا مثال عليه المريض، مريض إذا توضأ بالماء أو اغتسل بالماء يتضرر يتلف شيء من جسمه أو يزداد المرض عنده، فهذا يتيمم. كذلك أيضا إذا كان ما استطاع أن يسخن هذا الماء وبرودة الماء تؤدي إلى ضرر شديد على هذا المسلم وفيه حرج عليه من شدة برودة الماء، فيتوضأ، أقصد يتيمم إذا كان فيه مشقة عليه، وهي تكون في حالات نادرة يعني، ولو أنه عليه أن يصبر ويأخذ بالعزيمة ويتوضأ بالماء البارد، لأن هذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما تكفر به الذنوب وترفع به درجات، إسباغ الوضوء في المكاره، قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في المكاره عند البرد الشديد أو الحر الشديد أو غيرها مما يحصل، لكن كرخصة شرعية يجوز له إذا الماء شديد البرودة ويتأذى منه ولا يستطيع أن يتحمل برودة الماء برودة شديدة، فهنا يشرع له التيمم كرخصة له. هذا ما أردناه. نبدأ بكتاب الصلاة، كتاب الثامن من مختصر صحيح الإمام البخاري.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري: كتاب الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى.
أحسنت. حديث طويل نجزئه على أربع أو ثلاث، وقرأ تقريبا ثلث الحديث، بارك الله فيه. حديث أنس رضي الله عنه، وقال البخاري رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، في لغة العرب الدعاء بخير، صلاة، لذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني ادعو لهم، ادعو يا محمد لأصحابك. فالصلاة في لغة العرب هي الدعاء بخير. أما في الاصطلاح إذا قيل الصلاة جاء في القرآن أو في السنة أو عند الفقهاء وأهل العلم، الصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، والمختتمة بالتسليم، السلام عليك. هذه هي الصلاة عند الفقهاء في اصطلاح أهل العلم. فأتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث لبيان أو ذكر الدليل كيف فرضت الصلاة، صلوات الخمس، كيف فرضت ومتى فرضت الصلوات الخمس. فأتى حديث بحديث الإسراء والمعراج، لأن الصلاة صلوات الخمس فرضت في المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج يعني صعد به كما في الحديث. وقصة الإسراء والمعراج قصة ثابتة، وإمامنا في صلاة العشاء افتتح في الركعة الأولى من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر الآية، فذكر الإسراء ويتبعه المعراج، لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. ومسألة الإسراء والمعراج من الأمور الغيبية التي ذكر الله عز وجل في كتابه وفصلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، منها هذا الحديث، هذا الحديث الطويل. وجاءت أحاديث كثيرة في قصة الإسراء والمعراج، بل من أهل العلم ذهب إلى تواتر الأحاديث الواردة في قصة الإسراء والمعراج، متواترة بلغت درجة التواتر من كثرتها. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في هذه القصة، يصدق ويعترف ويوقن تماما بحدوث هذه القصة، هذه الحادثة، لأنها جاءت في كتاب ربنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبيات. عليك أن تسمع كلام ربك يا أيها المؤمن وكلام رسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق وتؤمن وتسلم أمرك لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تدخل عقلك في الأمور الغيبية. فهذه من الأحاديث التي فيها ذكر كما سيأتي الآن بعض الغيبيات، لا يمكن لو الإنسان فكر بعقله، لا يمكن أن تدخل هذا العقل، يحتار هذا العقل، لكن لا يستحيل وقوعها، لأن الله أخبر بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وأعلمنا بها في أحاديث كثيرة. وتأتي الآن أمور غيبية لولا أنها جاءت في كتاب ربنا وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لما قبلناها، لكن جاءت، فعلينا الاعتراف والتصديق والقبول والتسليم. وهكذا في جميع أمور الغيبيات. ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، فهذه من الأمور الغيبية. يقول أنس رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث، صحابي يروي عن صحابي، أنس بن مالك لم يدرك هذه القصة لأنه يومها ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة، وهذه القصة قديمة قبل الهجرة بسنة ونصف تقريبا، قصة الإسراء والمعراج. فأبو ذر من السابقين الأولين سمعها فيرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديث أبي ذر، لا يسمى حديث أنس، هو أبو ذر الذي يحدث.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حديث الإسراء والمعراج كثيرة ولها ألفاظ كثيرة، وهذا من ألفاظها. وهنا أيضا اختصر البخاري، هي أطول من هذه القصة، البخاري اختصرها في هذا المكان. قال صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي، فتح عن سقف بيته صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث واضح من أهل العلم، قال بيت أم هانئ، لكن هو حديث ضعيف، ومنهم من قال بين المقام والمكة، وهو حديث لا يصح. وهكذا ذكرت أقوال في مكان بداية هذه القصة، ذكرت أقوال، قيل من شعب أبي طالب، وقيل بين الركن والمقام، وقيل من بيت خديجة، هذه كلها لا تصح. لكن هذا الحديث معنا في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، من بيته صلى الله عليه وسلم في مكة: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، قبل الهجرة هذا. فنزل جبريل عليه السلام، نزل من السقف البيت، لأنه كان في الليل وكان الأمر فيه مفاجأة وفيه أيضا شيء من السرية ما علمه أحد من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل يفتح سقف البيت وينزل من السقف: ففرج صدري. شوف هنا جاء اختصار مباشرة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره، فرج صدري يعني شق الصدر كامل. وهذا الشق، شق الصدر ليس بالأمره، لكنه جبريل عليه السلام، الله عز وجل أعطاه القدرة على هذا الفعل. ثم غسله. ومسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حصلت مرتين، مرة ثابتة أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي غيره، وهو صغير صلى الله عليه وسلم عند حاضنته حليمة السعدية، كما في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم، هناك حصل شق الصدر. وحتى أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، فقد علامة شق الصدر، وكان أنس يراها، والحديث صحيح لما مسلم، وكذا أيضا رواه الإمام أحمد وغيره. وشق الصدر في المرة الأولى كان لاستخراج حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نصيب الشيطان ووساوس الشيطان وإضلال الشيطان ومداخل الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لذلك حفظه الله عز وجل قبل بعثته من منكرات الأفعال وقبائح الأعمال، لأنه جبريل عليه السلام شق صدره وهو صغير عند حليمة السعدية. وهنا في قصة الإسراء المرة الثانية عند الإسراء به صلى الله عليه وسلم: فرج صدري ثم غسله بماء زمزم، هنا شق صدره أيضا جبريل عليه السلام. وجاء في أيضا حديث متفق عليه، حديث مالك بن صعصعه رضي الله عنه، أيضا نفس هذه الرواية، نفس هذه القصة، وهذه المرة غسل قلبه بماء زمزم كما هذه الرواية، ثم أعيد مكانه بعد أن حشي إيمانا وحكمة كما سيذكر هنا. فرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست إناء من ذهب جبريل عليه السلام ممتلئ حكمة وإيمانا، هذا الطست فيه حكمة، علم، بصيرة، فهم، إيمان، في هذا الطست من ذهب، فأفرغه في صدري. شو أمور غيبية، لكن أخبرنا الصادق المصدوق، نصدق تماما ولا ليس عندنا أي شك في وقوعها، وقعت، أمور غيبية. أفرغه في صدري ثم أطبقه، ختم على صدره جبريل عليه السلام. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، هذا كله حصل في نفس الوقت، ثم أخذ بيدي جبريل عليه السلام، مسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، طبعا هنا البخاري اختصر فعرج به إلى السماء الدنيا، لا هو ذهب به إلى بيت المقدس، خارج البيت ركب البراق صلى الله عليه وسلم، والبراق هو الذي حمله إلى المسجد الأقصى. ركب صلى الله عليه وسلم هذه الدابة البراق في ليلة الإسراء، والبراق من البرق، يعني سرعة هذه الدابة كالبرق، لذلك المسافة طويلة بين مكة وبين بيت المقدس. في حديث أنس في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، ويعني خطوة هنا وخطوة آخر ما تقع عليه العين، سريع جدا. كلها حديث في البخاري ومسلم، فعلينا التصديق. وهناك في بيت المقدس رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلى بالأنبياء أيضا كما في حديث أنس، حتى أتيت قال صلى الله عليه وسلم: حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ربط البراق، أخذ بالأسباب، ثم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. هذا في حديث صحيح الإمام مسلم. وفي حديث أبي هريرة: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. هذا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة صلى بهم. هذه القصة ما ذكرها البخاري إن اختصرها، لكن هذه قصة الإسراء. هناك رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمور غيبية، هم في قبورهم إلا عيسى عليه السلام، لكن الله عز وجل أخرجهم، والله على كل شيء قدير، وأتى بهم إلى هناك وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني يشبهني إبراهيم. هذا في الصحيحين في حديث أبي هريرة. وقال عن موسى: مضطرب رجل الرأس، رجل الرأس، رجل الرأس، أدم طوال، ضرب من الرجال، وكأنهم الرجال شنوءة. وصف الأنبياء صلى الله عليه وسلم دليل أنه رآهم. وأيضا في عن عيسى عليه السلام وصفه صلى الله عليه وسلم قال: ربعة صبت الرأس أحمر، أقرب من رأيت به شبان عروة بن مسعود. وهكذا قال عن يوسف عليه السلام لما رآه: إذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الجمال أعطي يوسف عليه السلام. هذه كلها حديث صحيحة حصلت في الإسراء، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا خير صلى الله عليه وسلم هناك في بيت المقدس، جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي إلى السماء. فهذه كلها حصلت في بيت المقدس، هنا لم تذكر بالحديث. هذه قصة الإسراء والمعراج باختصار. الشاهد الآن نكمل الحديث، قال: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. إلى السماء الدنيا جبريل عليه السلام يطير وله 600 جناح، وصل إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء، يقول صلى الله عليه وسلم: جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء، طبعا الدنيا السماء مغلقة، أبوابها مغلقة، لذلك لما جاء جبريل لخازن السماء للملك المسؤول عن هذه السماء الدنيا، قال له جبريل: افتح افتح، هذا دليل أن الباب مغلق. قال: افتح. قال: من هذا؟ من أنت يعني؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ أنا أقرأ في الحديث. قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. هذا خازن السماء علم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيرسل إليه، سيكون نبي خاتم الأنبياء، لكن ما كان يعلم أنه بعث صلى الله عليه وسلم. فيقول جبريل: أرسل إليه، أرسل إليه، أو أرسل إليه للعروج، لأنه جاءهم الخبر أنه سيأتي جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم معه، عندهم العلم. الملائكة أرسل إليه يعني للعروج به، جاء الأمر للعروج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. قال جبريل نعم، فلما فتح علونا السماء الدنيا فصار يعني برهان وآية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، ولمن يستطيع يصل إلى ذاك المكان إلا بقدرة الله عز وجل وحده. فلما فتح الآن باب السماء الأولى الدنيا، قال علونا السماء الدنيا، علونا دليل الجمع، إذن في مرافقون لجبريل ولمحمد صلى الله عليه وسلم، ملائكة، ملائكة السماء الدنيا شيعوهم وأخذوهم إلى السماء الثانية. فلما فتح علونا السماء الدنيا كلنا يعني، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في السماء الدنيا وعلى يمينه أشخاص
وعلى يساره أسودة يعني أشخاص وعلى يساره أشخاص، إذا نظر قبل يمينه ضحك، نظر جهة اليمين ضحك هذا الرجل، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال هذا الرجل، قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، أرواح بني آدم، أرواح بني آدم. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك آدم عليه السلام، وإذا نظر عن قبل شماله بكى عليه الصلاة والسلام آدم. وهذا شو أمر غيبي، يجب علينا أن نؤمن ونصدق وما يكون عندنا أي شك في صدق مثل هذه الأحداث التي في هذه القصة الثابتة الصحيحة. نكمل الآن.
قال صلى الله عليه وسلم حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
بعد انتهائه من السماء الدنيا قال صلى الله عليه وسلم حتى عرج بي إلى السماء الثانية، جبريل عليه السلام صعد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، نفس ما حصل في مع خازن السماء الدنيا، افتح منار وأرسل إليه، قال نعم، وهكذا نفس السؤال نفس الجواب. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح خازن السماء الثانية. قال أنس، اختصر هنا الحديث، جاء هنا اختصار، فذكر صلى الله عليه وسلم أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت، قال أنس ولم يثبت يعني أبو ذر لم يثبت، قال أنس لم يثبت أبو ذر رضي الله عنه في حديثه
كيف منازلهم؟ لم يثبت أبو ذر يعني هؤلاء في أي السماوات، إدريس وموسى وعيسى في أي سماوات التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. هذا في هذه الرواية قال أنس: فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي إدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مرت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ، كلهم يرحبون بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مرت بعيسى قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. طبعا هذه الرواية المختصرة، لكن جاءت الحديث الصحيحة بيّنت لنا ماذا وجد صلى الله عليه وسلم الأنبياء في أي سماء. فالحديث نفسه وجد آدم عليه السلام في السماء الأولى، وهذا حديث متفق عليه. في السماء الثانية في حديث أنس وجد عيسى ويحيى بن زكريا، عيسى ويحيى بن زكريا، والحديث في صحيح الإمام مسلم، هذا في السماء الثانية. والسماء الثالثة وجد يوسف عليه السلام، وجد يوسف عليه السلام وقال إنه أوتي شطر الحسن في السماء الثالثة، حديث أنس في صحيح مسلم. في السماء الرابعة وجد إدريس عليه السلام، وجد إدريس عليه السلام في الرابعة. في السماء الخامسة وجد هارون عليه السلام، هارون عليه السلام. وفي السماء السادسة في حديث مالك بن صعصعة في الصحيحين وجد موسى عليه السلام. إذن الخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم عليه السلام، كما في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. هذا في السماء السابعة، فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. هذا أيضا فائدة جديدة، أن الكعبة هنا في الدنيا في الأرض على وجه الأرض، لكن أيضا هناك في بيت معمور في السماء السابعة يطوفون عليه الملائكة. وإبراهيم عليه السلام كان في هذه القصة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء السابعة، وهذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، مرة واحدة يطوفون ثم يأتي غيرهم، يأتي غيرهم كل يوم 70,000 ملك. فكم عدد الملائكة؟ ملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، عددهم كبير جدا، خلقهم الله عز وجل، والإيمان بهم واجب وركن من أركان الإيمان، والله عز وجل كلفهم بمهام وهو غير محتاج إليه سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد لا يحتاج إليه، لكنه كلفهم سبحانه وتعالى بأعمال. فإذا كان من يمسك بجهنم يوم القيامة 4,900,000,000 ملك يمسكونها، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مش قادرين عليها، تريد أن تأكل الناس اللي في المحشر يوم القيامة. 70,000 زمام خطام يعني، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 في 70,000 4,900,000,000 ملك، شوف عدد الملائكة. وهكذا هنا في البيت المعمور، فعلينا أن نؤمن بالملائكة وهم من الأمور الغيبية، وعلينا أن نعلم أن هؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل بأعمال، وأن هؤلاء الملائكة هم رحمة للمؤمنين إذا دخلوا بيوت المؤمنين يدعون لأهل البيت ويستغفرون لهم ويحفظونهم بأمر الله، يحفظونهم من أمر الله عز وجل. فالملائكة في بيوتنا من رحمة الله عز وجل، فعلينا أن نتجنب كل ما يمنع هؤلاء الملائكة من دخول بيوتنا. هذه نصيحة، واللبيب بالإشارة يفهم. نقرأ. نعم.
وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، قلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان ما أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
نعم، هنا البخاري اختصر كثيرا، ورغم أن هذا الحديث مختصر لكن ظهرت لنا أمور غيبية كثيرة، وذكرت رواية أخرى أيضا أمورا أخرى من الغيبيات. هنا قال وكان ابن عباس، قال أنس وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان، يرويان من أحاديث الإسراء والمعراج، ومن ضمن ما يرويان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي، يعني بعد السماء السابعة ورؤيته لإبراهيم عليه السلام عرج بي ما فوق السماء السابعة حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ظهرت، علوت لمصعد أسمع فيه صريف الأقلام فوق السماء السابعة. صريف الأقلام يعني صوت الأقلام حال الكتابة، أحيانا اليوم تكتب القلم ينسمع صوت، هذا هو صريف الأقلام، وهو صوت ما تكتبه الملائكة، الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ الذي هناك من أقضية الله عز وجل ووحيه، ينسخون من اللوح المحفوظ أقدار الله عز وجل أو ما شاء الله عز وجل أن يكتبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذاك المكان لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة. تخيلوا الآن لو يعني لولا رحمة الله عز وجل ثم مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو رحيم بنا بأمته صلى الله عليه وسلم، رحمنا فراجع ربه سبحانه وتعالى. إذا 5 صلوات الآن أكثر الناس يشق عليهم، فما بالك 50 صلاة مفروضة في اليوم من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر يوم ثاني، في اليوم والليلة 50 صلاة، كيف يكون الدوام وكيف يكون حالة الناس؟ لكن رحمة الله عز وجل فوق كل شيء، الله عز وجل قدر في اللوح المحفوظ أنها 5 صلوات، لكنه فرضها في البداية 50 صلاة. قال فرجعت بذلك، الآن بعد ما الله عز وجل كلمه مباشرة، وهذا من الأدلة على أن محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله مباشرة كما كلم موسى عليه السلام، كليم الله موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، كذلك أيضا كلم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما ذكرت وسائط
الله عز وجل فرض عليه مباشرة على محمد صلى الله عليه وسلم، قال له كذا، كلمه فأخذ منه صلى الله عليه وسلم مباشرة 50 صلاة، فرجعت نزل محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء 7 ثم السماء 6 حتى مررت على موسى، حتى مررت على موسى عليه السلام. موسى في أي سماء قلنا؟ 6 في 6. نعم، قال موسى ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك، ارجع ارجع. فدليل على أن الله عز وجل فوق العرش مستو عليه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه في كتابه الرحمن على العرش استوى، استقر واستعلى سبحانه وتعالى كما يليق به على ظاهر النص، يجب الإيمان بهذا. لذا قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى، إذن هو مستوى على العرش سبحانه وتعالى. وهذا في رد على من يقول أن الله في كل مكان، هذا لا يجوز القول أن الله في كل مكان، لا يمكن، لأن في أماكن قاذورات وأماكن نجاسات، لا يمكن، الله عز وجل بعلمه في كل مكان، فارجع إلى ربك. ففيه دلالة على أن الله عز وجل فوق عرشه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه في 7 آيات في القرآن، وأخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. فارجع إلى ربك، رجع مرة ثانية إلى السماء 7 وعلى وصعد، فارجع إلى ربك، رجع وراجع ربه سبحانه وتعالى، كلمه مباشرة. قال موسى فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت، راجع ربه سبحانه وتعالى، فوضع شطرها 25 صلاة، نصف 50. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال أرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. وجرب بني إسرائيل موسى عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فراجعته، شوف مراجعات 3 مرات 4 مرات يراجع ربه رحمة بهذه الأمة، فراجعته فقال هي 50 وهي 50، 50 بالفعل، عليكم 5 صلوات صلونا في اليوم والليلة، وهي 50 في الأجر والثواب. شوف رحمة أرحم الراحمين لهذه الأمة، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن فرض علينا 50 صلاة، لكن طالبنا 5 ولنا أجر 50. الآن صلينا العشاء 1 4 ركعات، لكن في الأجر والثواب كأن صليناها 10 مرات، وهكذا الفجر والظهر والعصر والمغرب. هذه رحمة، هي 50 بحسب الفعل، وهي 50 في الأجر والثواب. لا يبدل القول لدي سبحانه وتعالى، يعني هذا قضاء مبرم قطعي لا يتبدل، لذلك من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذه من فضل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الحسنة 10 أمثالها. فرجعت إلى موسى فقال أرجع إلى ربك، هذا بعد ما صارت 5. قال صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، استحييت من ربي، ثم انطلق بي. الآن جبريل عليه السلام في نفس المكان هناك فوق السماء 7 حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى سدرة شجرة نبج، تعرفونه شجرة نبج، عن يمين العرش، جاءت في الأحاديث الصحيحة عن يمين العرش في السماء 7، في السماء 7، في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والترمذي، وجاءت روايات أنها في السماء 6. المهم هي بين السماء 7 وبين السماء 6، جاء وصفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبقها كقلال هجر، نبج هذه الثمر مالها كالقلة الجرة لقبيلة هجر أو لمنطقة هجر، جرة كبيرة مرت معنا في الأحاديث السابقة في بلوغ المرام. نعم، إذا ثمرتها كبيرة، أوراقها مثل آذان الفيلة، يسير الراكب في ظل غصن منها 70 عاما لا يقطعها. هذه سدرة المنتهى من الأمور الغيبية الموجودة في السماء السابعة، شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج، وصف لنا بعض أوصافها حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. وغشيها ألوان ما أدري ما هي، ألوان كثيرة في هذه السدرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. اختصر الحديث. رواية الثانية: دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها، ورأى قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى نعيمها صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أدخل النار، رأى النار ورأها صلى الله عليه وسلم، ورأى المرأة التي حبست الهرة تخمشها هذه الهرة. كلها جاءت في أحاديث المعراج، الحديث كلها صحيحة. هذه من أمور الغيب، وهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الجنة موجودة، ولا ماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودخل ورأى ما فيها، رأى حبائل اللؤلؤ، عقود قلائد من اللؤلؤ، وعند البخاري جنابذ اللؤلؤ، جنابذ يعني القبب، خيام اللؤلؤ، رآها في الجنة، مساكن أهل الجنة. وهكذا رأى النار وما فيها أيضا من الجحيم والعذاب، ورأى ناس يعذبون. جاءت أحاديث كثيرة في قصة الإسراء والمعراج وفي غيرها. شاهد من هذه القصة، وهي في أول كتاب الصلاة، متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلوات الخمس في المعراج، في الإسراء والمعراج، في هذه القصة. وما نريد نأخذ آخر حديث آخر، لأن سندخل في شروط صحة الصلاة، لكن نأخذ قليلا شوي عن أيضا، ما دام جاءت المناسبة عن الإسراء والمعراج، نذكر أيضا بعض المشاهد التي شاهدها صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة قصة الآن ثابتة، ويجب الإيمان بما فيها، وتاريخها عرفناها الآن قبل البعثة وقبل الهجرة بسنة إلى سنة ونصف على خلاف. فرضت الصلوات في هذه القصة، لم يقم دليل في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة، لم يقم دليل على الشهر اللي كانت فيه القصة هذه، ولا اليوم. حد قال رجب، وحد قال ربيع الأول، وحد قال، هي الاجتهادات أهل السير وأهل التاريخ، لكن لم يثبت منها شيء في أي شهر، ما حد يعلم. من أهل العلم قالوا في رجب، ومنهم من قال في ربيع الأول، ومنهم من قال، لكن ما فيه دليل. لماذا أعمى الله عز وجل عنا هذا التاريخ؟ لأننا لا نتعبد الله عز وجل بيومها ولا بشهرها. لو كان في عبادة في هذا الشهر أو في هذا اليوم اللي حصل فيه الإسراء المعراج لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء فيه. جاءت القصة وحصلت في مكة وقبل الهجرة في سنة ونصف، وحصل فيها كذا وكذا وكذا، لكن أي شهر ما جاء، ما ذكر، ولا في أي يوم. لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل كل ما ورد فيها ضعيف منقطع، حديث أسانيدها مقطوعة. ولا كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا أئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، ما كانوا يقصدون ليلة الإسراء بأمر من الأمور بصيام أو قيام، ما كانوا يذكرونها في العبادات. لذلك هي لا يعرف أي ليلة كانت. هذا الكلام ذكره ابن القيم في الزاد. تاريخ المكان عرفناه الآن من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. متى بدأت الرحلة؟ من بيت النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه الإسراء: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من الحرم الذي فيه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الأقصى. هذا الإسراء. وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنه، المشاهد التي حصلت في الإسراء والمعراج تكلمنا عنها. رؤيته صلى الله عليه وسلم للجنة أيضا ثابت، رؤيته للنار أيضا حديث ثابتة. أيضا مما رآه صلى الله عليه وسلم أيضا في المعراج، رأى الدجال ورأى مالك خازن النار، إنما دخل النار ورأى ما فيها من العذاب، رأى مالك خازن النار، ملك المسؤول عن النار المكلف كخازن للنار. يأتي مسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ الصحابة اختلفوا، سلفنا الصالح اختلفوا، لأنه جاء عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، وأيضا جاء أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده بقلبه، وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى، هذا في المدينة ليس في الإسراء. جاءت الأحاديث، لذلك اختلف السلف هل رأى ربه أم لا، والمسألة خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لا نشغل أنفسنا في هذا الخلاف، رأى صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره. لكن أهل العلم وأهل العقيدة ذكروا قولا وسط، وهو قالوا رآه بقلبه، رآه بقلبه بفؤاده كما هو أخبر، كما أخبر ابن عباس، قال ابن عباس رآه بفؤاده، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرحمنا وإياكم سبحانه وتعالى، وأن يقوي إيماننا، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم ويحفظهم
خير الإسلام والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.